الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على كتاب القواعد المثلى. وصلنا إلى القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. لا سيما لا حرف لا نفي الجنس سي اسمها، وبعدها لك في ما عدة أوجه، منها أن تجعلها زائدة، منها أن تجعلها نكرة تامة، يعني فيها إيه؟ فيها عدة أوجه. وبالتالي ما بعد لا سيما يصح فيه الرفع والنصب والجر إذا كان نكرة، أما إذا كان معرفة فعند البصريين لا يصلح فيه إلا الرفع والجر، أما النصب لأن النصب سيكون على التمييز، والتمييز يكون عند البصريين على التمييز من شرطه أن يكون نكرة، لكن الكوفيين يجيزون. وبالتالي على قول الكوفيين يجوز في كل اسم بعد لا سيما يجوز في الرفع والنصب والجر. لا عندهم يجوز، عندهم ان ما ورد من النصوص البصريين يؤولونها، لكنهم يرون انه سائغ ويقولون انه قليل يأتي لكن قليل. لا سي على طول لا نافية الجنس وسي اسمها، وما بقى تختلف بحسب ما سيكون اعراب ما بعدها، يعني يختلف ايه. لو انت هتعرب ما بعدها تمييز هتكون ما نكرة تامة، على اساس يكون ما بعدها تمييز. لو انت جريت ما بعدها سيكون ما زائدة، على اساس ان يكون ايه ما بعدها مضاف اليه، وهكذا. وبالتالي اعراب ما سيختلف، او تحديد نوع ما سيختلف بحسب ما ستعرب ما بعده. اما لا سي فاعرابها ثابت، يعني في جميع الاحوال لا نفي الجنس، وسي بمعنى مثل، اسم لا نفي الجنس مبني على الفتح. تمام. قال: ودليل ذلك السمع والعقل. قال: اما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني واضح، يعني ده الشاهد في ايه، في انها لا تحتاج الى تحريف ولا تأويل، لانه ما دام بلسان عربي مبين يبقى لا يحتاج الى تحريف وغيره. وقوله: إنا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ايضا معناها واضح. وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني علشان تفهموه جعلناه ايه بلغتكم تفهمونها لغة فصيحة واضحة بينة، فلا تحتاج إلى تحريف ولا تأويل. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. قد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. فده معنى نهي للمؤمنين أن يفعلوا فعل اليهود. نعم. التحريف هو على قسمين: في تحريف تأويل، وفي تحريف في الكلم نفسه، بمعنى انهم كانوا يغيرون بعض الكلمات ويدعون انها من الوحي، وده اللي ادى الى في النهاية الى تحريف الكتب المقدسة او كتب اليهود والنصارى. يعني معناه ان لعبت الايدي البشرية في تلك النصوص، ولم يتعهد الله سبحانه وتعالى بحفظها، وتركها لابتلاء لهم، فحرفوا غيروا فيها، معناه انه كانوا يبدلوا شيئا او يمكن ان يطمسوا شيئا. ها؟ كان عندهم الكتب، هي موجودة قديمة، بس يعني الكتب ليست كثيرة. لكن أنت الآن مثلا افترض أنها قرية أو مجموعة من الناس، قد يكون معهم كتاب واحد أو شيء، ويكون عند الكاهن أو كذا فيحرف فيه أو يطمس فيه أو يحرفه على لسانه، مش شرط أنه يعني هو نفس العمل. يعني لو أن قالوا للحبر من أحبار اليهود: والله إيش قال الله في مسألة كذا، أو إيش حكم الله في مسألة كذا، فقال لهم حكم كذا، هذا تغيير، زي ما فعلوا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما زنى يهودي بيهودية، فجاء قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش عندكم في، فقالوا عندنا أن نسخمهما، ويعني كأنه نفضحهم نسود تسخيم ونفضحهم زي ما تقول زي ما في صنعة كده ندرح به أو نشهر به، زي يركبوا الحمار ويدهنوا وجهه أو شيء ويفضحوه ويمشي وراء الجهال يرجموه أو يصيحوا عليه، وده زي التعذيرات يعني أشبه بالتعذيرات. أيوة وضع يده على الايه على الآية اللي فيها رجم الزانيين. فنزلت بعض الآيات القرآنية تبين ايه تبين هذا التحريف، فده من ضمن الأسلوب انه يسأل عن الشيء. ها ارفع يدك مش كده، ها لا لم يكن، وهم انما للمجاملة او خوفا على اشخاص معينين فيبدأوا يحرفون، يعني كان يزني كبير من الكبراء او حبر او راهب او شخص من تلك الشخصيات اللي هي ايه يهمهم الا يقع عليها العقوبة الشديدة، فيبدأ ايه يجاملون يقولون لا عقوبة كذا او فعلوا في كذا او يكفي كذا، يبدأ التغيير يقع تدريجيا وكلام زي كده، ويتوارث هذا التغيير وده يغير كلمة وده يغير كلمة وده يغير كلمة لحد ما تجد في النهاية الكتاب اصبح لا تعرف كلام الله من كلام البشر. وبالتالي الان مثل التوراة والانجيل الموجودان الان قد يكون فيهما من الوحي القديم شيء لكن لا تعرف، لانه خلاص قد اصبحت ايه زي ما تقول يعني زي الماء الطاهر اللي هو نزلت فيه نجاسة، فالان هو قد كان فيه ماء طاهر بس انت الان ما تستطيع تفصله، يعني خلاص قد اصبح كله ايه نجس كله، وبالتالي الكتب حقهم اصبحت محرفة كلها، وبالتالي زي ما احنا بنأتي الماء اللي وقعت فيه نجاسة وايه خلاص نركنه على جنب وما نستعمله وندور على ماء اخر. نفس الشيء اصبحت تلك الكتب بسبب خلطها بكلام البشر وادعاء ان دي احكام الله خلاص اصبحت على جنب، وجاء القرآن ايه ناسخ لكل هذا ومريحا للبشرية من الايه من انه عاد لسه يدور ايا كلام الله وايا مش كلامه وايش التحريف اللي حصل، ودي شيء قد لا يستطيع البشر ان يصل اليه، فجاء الوحي الصافي وتعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه، لانه ربما هتمر ازمان طويلة الله اعلم كم سيمر حتى تقوم الساعة، فحتى يبقى الوحي ايه قائما شاهدا على الناس، ولانه الخاتم تكريما ولانه يعني انزل على محمد واشياء كثيرة من ايه من تلك الاشياء جعلت القرآن يتعهد بحفظه من قبل الله سبحانه وتعالى، بينما لم يتعهد بحفظ تلك الكتب السابقة وقع فيها التحريف، ويعني عوقب من عوقب وابتلي من ابتلي بسبب ايه بسبب هذا والله اعلم. هو لا شك انه يعني حفظ احكام الدين ككل هي فروض كفاية كلها المصحف وغير المصحف، يعني كحفظ ممكن تقول بمعنى انه ايه يبقى موجود حتى اصلا شوف اصلا حتى حفظ القرآن اصبح ممكن تقول بغض النظر عن مسألة انه ايه انه يبقى اصبح شعار، يعني الان من شعائر الدين مثلا زي الجمعة والجماعات والعيدين والحج وصيام رمضان، كذلك حفظ القرآن يعتبر شعار من شعارات الدين، ولذلك لا بد من الابقاء عليها، يعني ايه ولو لم يكن الغرض الابقاء على القرآن او المصحف لانه سيبقيه الله، لكن حتى على هذا سيبقيه الله عز وجل بان يجند له هؤلاء الجنود، يعني على ايدي البشر، يعني الله سبحانه وتعالى مش هيجعل نسخة معلقة في السماء، لكن كيف سيحفظ الله سبحانه وتعالى هيحفظه ايضا بانه يبعث في القلوب ويبعث في هؤلاء الناس من النشاط ومن الهمة ما يجعل الناس يحفظونه انفسهم، حتى انك تجد لو غلط اي واحد يرد اصغر طفل، يعني ممكن تلاقي طفل يغلط شيبة كبير في 70 وهو ده طفل في 10 سنوات قال لا الآية مش كده، كيف يا ولد قال الآية مش كده، قال يا ولد ما قال جر الختمة والمصحف قال والله جزاك الله خير ما استطعش يقول حاجة يعني خلاص، فسبحان الله. ها اضبطها جاهل او شيء ممكن يمسكها شوف يعني ممكن يكون شخص عادي مش ممكن يكون جاهل، حتى ممكن يكون جاهل صغير 10 سنوات او شيء وهو بيقرأ ولا شيء ممكن يضبطها يعني. وبالتالي حتى الحيل ما نفعت في مسألة تحريف. اليهود حاولوا وصنعوا عدة نسخ وأزالوا منها آيات معينة. لا قديما مش قديما يعني ليس مرادي حاليا يعني اليوم ولا أمس، لكن من سنوات يعني المعاصرون هؤلاء اللي هم في محتلين لفلسطين فعلوا هذا عدة مرات يعني في مصاحف تمام، وبعدين سرعان ما تكتشف يعني اكتشفها مثلا يبلغ الناس عندنا في مصر الأزهر أو شيء من هذا القبيل، وبعدين يصدر تعميم أو شيء بأن المصاحف الطبعة الفلانية ترتفع أو شيء من هذا القبيل، تجدها نشروها بطريقة لا كان اللي عرفناه يشيلوا بعض الآيات مثلا أو يشيل الآيات اللي هي خاصة ببني إسرائيل أو بعض آيات الجهاد. لا اصلا لا مش لا 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 يعني هم ظنهم لا يعني ممكن زي ما بيقول وبعض الاحيان كده يعني يشيل ايات يعني مش مجموعه من الايات، ممكن يشيل لك ايه واحده من وسط مثلا سوره كسوره البقره او شيء تمام مش شيء واضحه جدا الا المنتبه ايضا يعني يجي سوره زي سوره البقره كبيره ممكن يشيل منها ايه او اثنين تمام مما يتكلم على يكون فيها لزع على بني اسرائيل او شيء، يرجع لصوره اخرى زي الانعام زي مش عارف ايه يشيل منها ايه او يشيل كلمه تمام. المهم انه ايه هم اصلا هم مجرمون اصلا، حياتهم على الاجرام يعني هم يعني حياتهم لاذيه الناس، قد عاشوا مجرمين يقتلوا الناس ويؤذونهم، وبالتالي التحريف ليس بجديد عليهم، بس يبدو ان هم احبطوا يعني شعروا بيع عمرها يعني عمره ما يجد ان ايه والله ده دخلت على بلد من البلدان وبعدين رجعوا يتضاربوا مع البلد الاخرى ويقولوا مصحفنا اصح واحنا مش عارف ايش، لان اصلا مسألة اعلى من كده مش هي مسألة يعني ايه يعني المصحف مسجل الاف التسجيلات في نسخ قديمة عند الناس في مش عارف ايه، فما مهما عملت ما وبالسند وبالإجازة وحفاظ يملؤون العالم الإسلامي يعني عددهم ما استطيع تقول بالآلاف، بل ممكن يدخل في الايه في الملايين وكلام زي كده من كل الأسنان ومن كل الأعمار، فالحمد لله هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. انه لكن نحن ابتلينا في ابتلينا في مسألة السنة تمام، في انه بقى يأتي واحد يقول لك لا احنا يكفينا القرآن تمام وهؤلاء القرآنيون واشباههم هي محفوظة نعم محفوظة، بس شوف بس ربما فيها من التعب، هو من لوازم حفظ القرآن بقاء السنة، بس يعني حفظ القرآن هو المقدمة يعني حفظ السنة باللازم، بل بعض العلماء يجعل حفظ العربية من لوازم حفظ القرآن، لأنه الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن بمعنى حفظ بقاءه مفهوما يعني، وليس المقصود أن مجرد وجود النسخ او مجرد وجوده بس، لكن المقصود ان ايه يستطيع الناس فهمه، وبالتالي يستلزم من هذا وجود السنة ووجود ايضا اللغة موجودة الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى من ايه رفعه من القلوب والصدور وايه لا في نهاية الدنيا او شيء من هذا القبيل، وبالتالي بس لكن هذا الحفظ باللازم يعني قال واما العقل فلا ان المتكلم بهذه النصوص اعلم بمراده من غيره يعني الله، وقد خاطبنا باللسان العربي نعم قال ايش لا فلأن 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 نعم فلأن المتكلم بهذه النصوص اعلم بمراده من غيره وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. قال في الحاشية عندي قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق حتى أنهم أي الصحابة ربما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام حتى يستظهروا بآخر ولم يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات البتة، بل طلب ظهير يعني طلب ظهير كأنه مثلا طلب رواية أخرى أو استيضاح، كأنه يقول إن الآيات التي في الصفات كانت أوضح عند الصحابة من آيات الأحكام، هو يريد هكذا يريد إن كانوا يعني استشكالتهم وردت في آيات الأحكام ولم ترد في آيات الايه في آيات الصفات، هتجد ان ايه سألوا النبي عن مسائل في الأحكام، لكن في الصفات ان كانوا يفهمونها يعني. ليش؟ لأن تلك القواعد كانت واضحة عندهم ان الكلام يتعلق بالله سبحانه وتعالى وانه على ظاهره لكن بما يليق بالرحمن سبحانه وتعالى، فما احتاجوا الى ايه الى كثير استفسار.
كان بعضهم ظهيرة
يعني مساندا زي ما تقول ايه فلان ظهر لي، فالظهر يعني ايه معناه اسند عليه، فكأن الظهار يعني كأن الدليل يستند الى دليل اخر او يستظهر على دليل اخر، فده معنى الايه الاستظهار. ولم يطلب احد منهم الاستظهار في رواية احاديث الصفات البتة، بل كانوا اعظم مبادرة الى قبولها وتصديقها والجزم بمقتضاها واثبات الصفات بها من من المخبر لهم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن له ادنى المام بالسنة والتفات اليها يعلم ذلك. يعني ممكن نقول نطلق القول نقول الا نادرا، ممكن نقول كده يعني لربما يأتي موضع اخر ولا شيء، لكن نقول انه غالبا كانت ايات الصفات واضحة لهم ولم يشكل عليهم فيها الا النادر او الا القليل. ها بس شوف مش معناها مطلقا، مش معناها مطلقا، وامر اخر في الاول غير في الاخر، يعني بمعنى في مكة غير المدينة، يعني في بداية ما يدخل الإنسان الإسلام والأشياء دي قد كان كل واحد يسأل، بس المقصود هو الكلام بيان إن الأصل عندهم كان الامتناع، أما إذا أشكل شيء إشكالا جديا فإنهم كانوا يسألون. ليس مراد صاحب جامع العلوم حكم منهم، إنما هو مراد عدم الإكثار تمام والتأدب وانتظار الإيضاح والصبر على الإيه على النبي صلى الله عليه وسلم، مش كل شوية إيه الواحد منهم يريد إشكال وإيه أو إنه يحب المسائل الأغلوطات، يعني دي صفاتهم يعني، وما يخترعش المسألة زي أصحاب علم الكلام ولا يتكلف، لكن لو أشكل عليه شيء هو يسأل ولذلك هتكون المحصلة النهائية إن الأسئلة قليلة، خاصة الكبار اللي هم زي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الناس دي زي ما تقول إيه دي فهمة وأصبحت يمكن تفهم عن النبي بالإشارة، يعني تفهم إيه يعني زي ما تقول واستليق عندها على أعلى ما يكون والهداية والإيمان، فتجد الإيه الأمور بالنسبة إليها أوضح من غيرها واستشكالها أندر وأقل، بل ربما النبي يطرح لها المسألة تمام. طيب القاعدة الثالثة، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. وهذا شوفوا إخواني هم بعضهم يورد الصفات في الآيات المتشابهة، يعني يقول إيه إنها متشابهة، القول بإنها متشابهة هو قول يحتاج إلى تفصيل. إن كان مراده أنها الكيفية هي المتشابه فنقول نعم، أما إن كان مراد المعنى فنقول لا تمام. ولذلك بعضهم زي العلامة الزرقاني له كتاب اسمه مناهل العرفان في علوم القرآن، كتاب جيد يعني فخم، لكن جاء عند آيات الصفات وهو بيتكلم على المتشابه، لأن من ضمن مباحث علوم القرآن يتكلموا على المحكم والمتشابه، فجاء عند المتشابه ودخل كل الصفات، رجع على قاعدة الأشعرية لأنه هو أشعري، فهم الأشعرية يقولون إن دم المتشابه يقصدون به المعنى، ويرد عليهم أهل السنة يقولون يعني أنت الآن عندما يقول الرحمن على العرش استوى هل هي تفهم منها يعني زي ما تفهم مثلا بل يداه مبسوطتان، يعني هل هي يعني ما يعني فهمت ويبقى وجه ربك دي زي دي زي دي، يعني ما تفهم منها المعنى ان المعنى هنا مختلف، ان هنا في ذكر الوجه، هنا في ذكر اليدين، هنا في ذكر النزول، هنا في ذكر المجيء، الا في معنى هو معنى المتشابه جعلها متشابه في المعنى، معناها كده ان ما نعرفش لها معنى يعني. وبعظهم يظن ان ما ورد عن السلف في قولهم امروها